بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا أكرم الأكرمين. تكلمنا في الحلقة السابقة عما يتعلق بالمرحلة الرابعة، وهي في دلالة السياق من السباق واللحاق وتأثيره في مفهوم الآية، في دلالة الآية، وفي فهم المعنى الكامل للآية الواحدة. وهذا الأمر كما ذكرت سابقا هو في غاية الأهمية، وهذه الأهمية تأتي من وجوه كثيرة جدا. يعني تأتي أولا من تأثيرها في فهم هذه الآية وما تدل عليه، أيضا كذلك أهميتها تأتي من كثرة كلام أهل العلم في أثر دلالة السياق في فهم الآيات، وهي من أوجه كثيرة، وقد مر أمثلة على ذلك، وبقي عندنا أيضا عدد من الأمثلة سنأخذ فيها بإذن الله عز وجل. فنكمل الآن المثال الخامس معنا، أو المثال الرابع.
المثال الرابع
والمثال الخامس، ثم إن كان هناك من أسئلة أو نقاش أو حوار لا بأس به، بل إنه يزيد الموضوع إثراء ويعطيه شيء من الفهم الذي قد يكون معه شيء من اللبس في السابق، فنزيده وضوحا وجلاء بإذن الله جل وعلا. نعم، تفضل يا عبد السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. المثال الرابع من سورة الماعون، قوله تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فدلالة السياق أن هذه الصفات ليست من صفات أهل الإيمان، بل هي من صفات الكافرين المكذبين. فلا يمكن أن يكون مؤمنا كامل الإيمان وهو يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فدلالة السياق هي التي تظهر المعنى الكلي. وكذلك أن منع الماعون ليس من صفات المؤمنين، بل هو من صفات الكافرين. فصورة الماعون تحث على الأخلاق والصفات التي يجب أن يتحلى بها المؤمنون، لأن الله جعل البراءة منها من صفات المؤمنين، والذي يقع فيها فيه صفة من صفات الذي يكذب بيوم الدين. وهذا المعنى المترابط لا تفهمه إلا بالربط بين معاني الآيات من أولها إلى آخرها.
أحسنت، بارك الله فيك. نعم، هذا بالنسبة لدلالة السياق الذي أثر في فهم هذه السورة من أولها إلى آخرها. وأنا أؤكد على فهم هذه السورة فهما جليا واضحا، لأنه أيها المبارك لا يمكن أبدا أن تقبل منك دعوة، ولا أن يقبل منك أمر، ولا أن يقبل أيضا منك نهي، لا في بيتك، في داخل بيتك، إن كنت متزوجا مع زوجتك ومع أولادك، ولا يمكن أبدا أيضا كذلك أن يقبل منك أمر ونهي ودعوة إلى خير، حتى مع أصحابك، بين جيرانك، بين الناس في عملك، في الشارع، في أي مكان آخر. لا تظن أن ما معك من الحق الذي تريد أن توصله إلى الناس كاف في قبول دعوتك للناس بسبب هذا الحق الذي بين يديك. لا أيها المبارك، لابد مع هذا الحق الذي معك لابد أن يكون معك وسائل، ولابد أن تتخذ طرق سليمة. وهذه الطرق شرعت في بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أوائل ما بعث، شرعت له أمور صلوات ربي وسلامه عليه. هذه الأمور تعين على قبول الدعوة، تعين على أن تسد الأفواه التي تريد أن تتكلم في هذا الداعية، تعين على أن لا يجد هذا المدعو في هذا الداعية نوع إخلال في حق من حقوقه، نوع تقصير في شيء من أموره التي تخصه، فيدخل منها الشيطان على أخيك فيجعل هذا الأمر سببا في رد دعوتك. هذه المناسب للشيطان جاءت هذه الشريعة المطهرة بسدها وبإغلاقها، بل وبإحكام الإغلاق من كل وجه. كيف يكون هذا؟ أمرتك هذه الشريعة بأن تتحلى بمكارم الأخلاق الكاملة في أوائل دعوتك للناس، قبل أن تنطلق داعية إلى الله عز وجل، أمرتك أن تتخذ الزاد الكامل من الأخلاق الوافية الكاملة الشاملة حتى تقبل منك هذه الدعوة. ومن ذلك ما جاء في هذه السورة. ولك أن تتأمل أمور قصيرة جدا، أمور يسيرة، أمور يعني بعض الناس يسميها حقيرة، ليست بشيء. هذه السورة تنزل في أوائل ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فتخاطبه بماذا؟ أرأيت الذي يكذب بالدين؟ والمحمد صلى الله عليه وسلم إنما جاء لإخراج الناس من تكذيبهم بيوم الدين، لأجل أن يصدقوا بيوم الدين. هذا هو الأمر الأهم الذي بعث من أجله صلوات ربي وسلامه عليه. ثم بعد ذلك أرأيت الذي يكذب بيوم الدين في آخر الآيات ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون. إيش الرابط بين هذا وذاك؟ ما الرابط بين التكذيب بالدين وبين منع الماعون؟ منع الماعون أن تمنع شيئا فضله لا تحتاجه وليس لك فيه كبير حاجة الآن. وكانوا في القديم يضربون مثلا على ذلك بالقدر وبالفأس ونحو ذلك. وفي هذا الزمن عندك حاجات كثيرة يحتاجها الناس. جاءك جارك يطرب دريل مثلا محتاج يحفر حاجة عادة ما يكون موجود عند كل في كل البيوت. طلب مثلا حاجة من هذه الحاجات، طلب يعني آلة تنظيف، طلب منك جهازا من الأجهزة التي لا توجد عنده، أو صاحب لك أو زميل أو إنسان في الشارع طلب منك قلما وقال يا أخي أريد أن أكتب وأنت معك قلم، أو طلب منك ورقة وأنت معك ورق زائد فضله لا تحتاج إليه. وخذ ما شئت من الأمثلة، خذ ما شئت من الأمثلة. طلب منك جارك أيضا كذلك أن تعيره شيئا لا تحتاج إليه ولا يتأثر باستعماله هو. ومن ذلك مثلا يطلب منك يقول والله أنا محتاج الآن وعندي ظرف طارئ وأريدك أن توصلني إلى المكان الفلاني بسيارتك، أنا ما معي سيارة. فمنعته أنت المعون له سيارتك التي معك وأنت عندك وقت وعندك قدرة أن توصله، وليس هناك ما يمنع فتمتنع من ذلك وأنت تعلم حاجته إلى هذا. هذا كله يا أخي مبارك من منع المعون، هذا كله أيها المبارك من منع المعون الذي لا يجوز. كذلك بين النساء، بين النساء طلبت منها صحن والله تحتاج إليه في تقديم طعام، عندها ضيوف وجارة عندها أشياء طيبة وجيدة وجميلة، فطلبتها منه فقالت لا بأس يعني أن تعطيها إياه. ثم أعطت المرة الأولى، فلما بعد مدة طلبتها المرة الثانية قالت إيش اللي حاصل، المرة الأولى الثانية الثالثة، فأغلقت الباب ومنعت الماعون هي ما تحتاج إليه. والجارة لم يعهد منها لا تكسير ولا إضرار بهذا الماعون الذي بين يديها والذي رزقها الله عز وجل إياه، فتمنعها من ذلك بدون سبب بدون يعني إضرار وقع من هذه الجارة عليها. وخذ ما شئت من الأمثلة الكثيرة يا أخي. الماعون هذا هو الدائر بين الناس في أمورهم. فيأتي الله عز وجل ليصف الذي يكذب بيوم الدين أن من أوصافه أنه يمنع الماعون، هذا كله تحذير من هذه الأوصاف التي لا ينبغي أبدا أن يتحلى بها إنسان كان كائنا من كان، فضلا عن مسلم فضلا عن داعية. فهذه ليست من أوصاف أهل الإيمان أبدا، وإنما هي من أوصاف الذين يكذبون بيوم الدين. فما تمنع شيء ليس لك فيه ليس عليك فيه ضرر، ولصاحبك فيه مصلحة، أو لجارك فيه مصلحة، أو لأخيك فيه مصلحة، لا تمنع شيء من ذلك، فإن هذه ليست من صفات المؤمنين، وإنما من صفات الذين يكذبون بيوم الدين. لأن من يصدق بيوم الدين ويعلم أنه إن قدم هذا فإن هناك جزاء في يوم الدين، فإذا هو ينتظر الثواب الذي سيأتيه في اليوم في اليوم الآخر في يوم الدين وقت الحساب، فلذا لن يمنع بل يقدم، وإنما يمنع من لم يكن ينتظر الثواب لأجل هذه الدنيا. نعم صحيح قد تعطيه قلمك فيستعمله يعني الحبر يقل قليلا قد يتأثر شيئا ما، لكنك إن حسبت أمر الآخرة فإن إذن الحسبة ظاهرة بينة أن الراجح الذي لا إشكال فيه أنك تقدم، أنك تنتظر شيء عند الله عز وجل فيه إحسان أحسنت به إلى أحد من الناس سواء كان مسلما أو كافرا، بل سواء كان إنسانا أو حيوانا، كل ذلك مما أمر الله عز وجل بالإحسان فيه. بل حتى ولم يكن حيوان، حتى بالنسبة للشجرة والحشرة ونحو ذلك، أنت مما أمرت أن تحسن حتى إلى هذه الأشياء فضلا عما هو أعلى منها، فضلا عن أخيك المسلم، فضلا أن يكون من أقرب الناس إليك ومن أهل رحمك وممن لهم حق عليك، هذا أمر يختلف. إذن فهذه السورة أيها المبارك عندما تتأمل فيها وتنظر تجد أن القضية ليست بالهين أبدا، وأنها تأمرك أمرا واضحا جليا بما يتعلق بمكارم الأخلاق مع الناس جميعا. وهذا ذكرت لك سابقا وأعيده الآن أنه لا يمكن أبدا أن تقبل دعوة من إنسان كائنا من كان حتى يتحلى بهذه الأخلاق الكريمة التي أمر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بها في أوائل دعوته وفي أوائل مبعثه. وقد ذكرت لكم حديث مالك بن عوف الجشمي لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح، قال يا رسول الله إلى ما تدعو؟ قال لا شيء إلا الله والرحم، لا شيء ما عندي شيء آخر إلا الله والرحم. كذلك في حديث عمر بن عبسة السلمي في صحيح مسلم قال بأي شيء أرسلك الله؟ قال بصلة الأرحام وكسر الأوثان. وفي حديث أبي ذر لما أرسل أخاه أنيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إلى ما يدعو؟ قال يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له وبمكارم الأخلاق. شوف انظر إلى أمر عجيب جدا في التواصل بين هذه وتلك، وهذا كله مأخوذ من هذه السورة، لم نفهمه من قوله سبحانه وتعالى فذلك الذي يدع اليتيم، لا، ولا من قوله سبحانه وتعالى ولا يحض على طعام المسكين، ولا من قوله سبحانه وتعالى ويمنعون الماعون، لا، إنما فهمناه من مجموع السورة، من السياق الذي جاء فيه الأمر بهذه الأشياء في هذه السورة القصيرة، لأن مبدأها كان بقوله سبحانه وتعالى أرأيت الذي يكذب بالدين. واضح الكلام؟ أكمل القراءة عبد السلام.
نعم فضيلة الشيخ، نقول في آية واتقوا الله ويعلمكم الله، آية الدين أو الدين؟
الدين.
الدين.
آية الدين.
المثال الخامس قوله تعالى في آخر آية الدين واتقوا الله ويعلمكم الله.
نعم، الآية الطويلة في سورة البقرة آية الدين معروفة في آخرها واتقوا الله ويعلمكم الله. هذا الأمر أنا أريد أن أسألكم قبل أن تقرأ أخي الفاضل الآن، واتقوا الله ويعلمكم الله، هل تسمعون مني استدل بهذه الآية على أن تقوى الله شرط في طلب العلم؟ أليس كذلك؟ لأن الله عز وجل يقول واتقوا الله ويعلمكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، فيقول لك بأن تقوى الله شرط في تحصيل العلم، لأن الله عز وجل قال واتقوا الله ويعلمكم الله. وهذا الكلام إن نظرت إليه على وجه الدقة ليس بصحيح، هذا الكلام ليس بصحيح أبدا من جهة كونها شرط، لأن الآية هنا لم تدل على الشرطية أبدا، هذه الآية الكلام عن هذه الآية لم تدل على الشرطية أبدا، واتقوا الله ويعلمكم الله، أين الشرط؟ الواو هذه لا تدل على الشرطية مطلقا، وإنما إما أن تكون عاطفة أو غير ذلك، هذا بحسب السياق، ولكنها ليس هناك شيء في لغة العرب يدل على الشرطية وهو يتعلق بالواو، الواو لا تكون دالة على الشرط في أي حال من أحوالها مطلقا، بمعنى بأسلوب آخر ليس هناك واو شرطية في لغة العرب، واضح؟ ليس هناك واو شرطية في لغة العرب مطلقا. فمن أين أخذنا هذه الفائدة أن التقوى لا بد منها لتحصيل العلم؟ إذا كان ليس هناك شرط واتقوا الله ويعلمكم الله وليست هذه الواو شرطية، فمن أين أخذنا هذه الفائدة واتقوا الله ويعلمكم الله؟ كيف أخذناها؟ طالب العلم عندما يتكلم عن هذه المسائل لا بد أن يتكلم بعلم، لا يرمي الكلام هكذا يستدل بآية هو لا يدري من أين جاءت الدلالة فيها، فإن ظن أنها أن هناك شرط فليس فيه شرط أبدا، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الآية قال لا معنى للشرط هنا أبدا، في تفسيري لهذه الآية قال لا معنى للشرط هنا أبدا، ليس هناك ما يدل على الشرطية مطلقة. طيب من أين جاءت الدلالة أو يعني اشتراط أو يعني أنه لا بد من التقوى حتى تحصل العلم؟ من أين أخذنا هذا؟ لعلنا نسمع. نعم اقرأ يا السلام.
الرابط بين هاتين الجملتين هي الواو، والواو في لغة العرب لا تأتي للشرط أبدا، وكثير من الناس يستنبط أن تقوى الله شرط في التعليم، وليس في الآية ما يدل على ذلك أبدا، ولكن هناك في لغة العرب ما يسمى بدلالة الاقتران والالتزام، وهي من أنواع دلالة السياق، فهذه الواو دلت على وجود اقتران والتزام.
نعم، بين ماذا وماذا؟ على وجود اقتران والتزام بين ماذا وماذا؟ بين التقوى والعلم. هناك دلالة، إيش دلالة؟ الاقتران والالتزام. واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله، هذه الواو هي وإن كانت عاطفة لكن هذا العطف ليس عطفا مجردا، وإنما عطف قرن بين تقوى الله وبين العلم، قرن بين تقوى الله وبين العلم، فدل هذا السياق بهذا الاقتران على أنه لمن أراد أن يطلب العلم لابد له من تقوى الله سبحانه وتعالى، هذه الدلالة، وكثير من النحاة بل كثير من البلاغيين ينكرون هذه الدلالة، لا يقولون بها، إنما يقول بها جماعة من المحققين، وممن يعني ذكر هذا المعنى في هذه الآية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو من أئمة هذا الفن. طيب أكمل القراءة لآخر المثال ثم نوضح الأمر أكثر وأكثر بإذن الله.
فآية الدين اشتملت على مسائل يجب على الإنسان تعلمها، وختمت الآية بقوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، فدلت الآية على أن هذا العلم يحتاج إلى تقوى، فهذه الواو لا تدل على ذلك، بل التي دلت على معنى الشرط هي دلالة السياق.
نعم واضح الآن. الآن لما تتأمل آية الدين، آية الدين تتكلم عن ماذا؟ آية الدين
كتابة الدين
عن المعاملات في كتابة الدين. عن المعاملة نعم. عن كتابة الدين وعن المرأة إذا شهدت وكذلك إذا احتاج إلى كتابة وهل يعني الآية قلنا تتكلم عن ماذا؟ عن أحكام المعاملات التي فيها توثيق للعقود التي تحصل بين الناس. العقود التي تحصل بين الناس، هناك عقود بين الناس، نزلت هذه الآية لبيان ما يتعلق بهذه العقود ومتى تلزم الكتابة ومتى لا تلزم الكتابة. فالآية كلها تتكلم عن أحكام دقيقة جدا تتعلق بمعاملات تدور بين الناس. وأنتم تعلمون أن المعاملات التي تدور بين الناس خصوصا في المعاملات المالية التي فيها دين وفيها يعني قرض وانتفاع وهبة ونحو ذلك، هذه المسائل غالبا ما يكون فيها ماذا؟ يكون فيها إيش؟ إشكال، يكون فيها إشكال بين الناس، ليس كذلك؟ تجد أن أكثر الخلاف الناس الآن يتعلق بالأمور إيش؟ المالية، وتجد أن بعضهم مثلا أدان فلان فلم يكتب عليه فأنكر الآخر وهكذا. تجد أن أكثر مشاكل الناس في هذا الزمان بل من أزمان إنما هي مشاكل مالية تتعلق بعدم الكتابة والكتابة، أو أن هناك كتابة ضاعت، أو أن هناك إرث لكن هذا الإرث لم يسجل بالكامل ولم يحصر الورثة ونحو ذلك، فهي مشاكل تتعلق بمعاملات الناس. هذه المشاكل التي تتعلق بمعاملات الناس تحتاج أنت حتى تدرك أحكامها بشكل واضح جلي، لأن المشكلة فيها ليست في إدراك الأحكام الكلية، لا، ليس في أن تدرس كتاب مثلا كتاب البيوع أو كتاب القضاء أو كتاب الحدود والقصاص في كتب الفقه، تدرس هذه الكتب في الفقه ثم بعد ذلك تكون عالما جليلا قادرا على الحكم بين الناس وعلى الفصل بين الخلق، لا، هذا لا يكفي. أنت تدرس في كتب الفقه أصول هذه المسائل، لكن إذا دخلت للفصل بين الناس عندئذ تحتاج إلى أشياء كثيرة جدا، تحتاج إلى فهم واقعة المتخاصمين قبل أن تأخذ هذه الواقعة ثم تعرضها على الكتاب والسنة على أقوال أهل العلم معي. فتحتاج أولا أن تفهم هذه الواقعة وأن تفهم صورتها، وتحتاج إلى أشياء كثيرة جدا حتى تستطيع أن تحكم بين الناس وأن تقضي بين هذا وذاك وأن تصلح بين الناس في خصوماتهم وأن تحكم للمظلوم وتأخذ بحقه من الظالم، وكذلك بالنسبة للمعتدي والمعتدى عليه، وأشياء كثيرة جدا تقع بين الناس. هذه الأمور يا أخي المبارك ليست بالهينة وليست بالقليلة، تحتاج إلى منك إلى ممارسة للعلم وممارسة لأحوال الناس، علم بأحوال الناس أيضا كذلك، وعلم بالأحكام الشرعية وعلم بتنزيل هذه الأحكام على أحوال الناس على واقعهم. هذه الأمور أيها المبارك هي أمور ليست بالهينة، أمور عظيمة جدا، وحتى تتعلمها تعلما يعني كاملا أو شبه كامل، وحتى تكون من أهل العلم فيها الذين يدان لهم بأن يحكموا على الناس في هذه المسائل ويؤهل أن يكون قاضيا للفصل بين الخلائق في هذا الباب، لا بد وأن يكون ماذا معه؟ علم يصحبه
تقوى الله،
يصحبه تقوى، يصحبه تقوى. فربط الله عز وجل بين التقوى هنا التي تكون سببا في تحصيل العلم الذي تعرف به هذه المسائل العظيمة من أولها إلى آخرها. ولذا قال واتقوا الله ويعلمكم الله العلم النافع في مثل هذه المواطن التي هي موطن مزلك لكثير من الناس. أيها الأحبة، فاصل قصير ثم نعود للكلام عن هذه المرحلة بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حياكم الله أيها الأحبة في مجلس من مجالس الجنة. كنا تكلمنا عما يتعلق بقوله سبحانه وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، وذكرنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الإشارة إلى أن دلالة الاشتراط بين العلم والتقوى في هذه الآية لم تأتي من مجرد الحرف العطف، فإن الواو العاطفة هنا ليس فيها شرط مطلق، ليس فيها شرط مطلق، وإنما هذه الدلالة التي أخذها أهل العلم من أنه لا بد من أجل العلم النافع أن يكون هناك تقوى أخذوها من دلالة السياق، لأن هذه الواو لما قرنت بينهما كانت جمعت بين التقوى والعلم في سياق واحد، فعلم أنه لزوما لا بد من أجل العلم أن يكون هناك تقوى. والمقصود بالعلم هنا هو العلم إيش؟ النافع. نعم، هو العلم النافع هو الذي لا بد من أجل تحصيله أن يكون هناك تقوى. التقوى لله سبحانه وتعالى. ننتقل بعد ذلك إلى المسألة مهمة جدا فيما يتعلق بالصيام، وهي أنك تقرأ في كتاب الله عز وجل قصص كثيرة. الكتاب هذا الكتاب العظيم القرآن فيه قصص كثيرة. هذه القصص في كتاب الله عز وجل عندما تتأمل في سياقها تجد عجبا. نعم تجد عجبا. لما؟ لأن هذه القصص عندما تذكر لا تجد أنها تذكر بحسب واقعها التاريخي، يعني كيف وقعت في بداية الأمر القصة كذا وكذا ثم في نهاية الأمر انتهت على كذا وكذا، هذا لا تجده في كتاب الله إلا قليلا. نعم هو موجود لكنه قليل، وتعجب من هذا الأمر. تأمل القصص في كتاب الله. من هذه القصص التي ذكرت ترتيبا قصة يوسف عليه السلام، لكن بالنسبة لكثير من القصص الواردة في كتاب الله لم تأتي على هذا النحو، وإنما تنظر إليها، تنظر إلى القصة بحسب تسلسلها من جهة الزمن، فتجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر القصة على وجه لم تترتب معه ترتيبا زمنيا واضحا محددا، بل إنه يذكر لك أوسط القصة في أول الآيات، ثم يذكر لك حينا في بعض الأحيان يذكر لك ما وقع في أول القصة من جهة الزمن يذكره في آخر القصة، يذكره في آخر القصة. أضرب لكم مثلا على هذا، أنتم تتذكرون مثلا على هذا في كتاب الله عز وجل في جزء عما وقع هذا، أيضا في جزء عما وقع هذا عندما تتأمل في سورة عبسة. سورة عبسة، تأمل في سورة عبسة كيف ذكرها الله عز وجل في مبدأها؟ ماذا؟ عبسة وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. هل هذه القصة من جهة الترتيب الزمني وقعت على هذا النحو؟ هل أول ما فعل في هذه القصة وأول حدث وقع في هذه القصة هو أنه صلوات ربي وسلامه عليه عبس في وجه هذا الأعمى؟ لا، وإنما قبل ذلك ماذا؟ جاء الأعمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دخل عليه وقال علمني مما علمك الله، كما هو معلوم في أسباب النزول، وقد ذكرها الترمذي رحمه الله في جامع وذكرها غيره. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال علمني، فأعرض عنه صلوات ربي وسلامه عليه، وكان مشغلا بصناديد قريش يعلمهم. ثم جاء مرة ثانية فألح على النبي صلى الله عليه وسلم علمني مما علمك الله، فأعرض عنه. ثم جاء ثالثا علمني مما، فزجره النبي صلى الله عليه وسلم قليلا، نهره قليلا صلوات ربي وسلامه عليه. عندئذ تنظر في هذه السورة، هل نزلت على هذا النحو؟ هل قيل جاء الأعمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلب أن يعلمه ثم كذا وكذا إلى آخر السورة؟ هل جاء على هذا النحو؟ لا، لم يأتي هكذا. لما؟ ما السبب؟ ما السر؟ لما بدأ الرب سبحانه وتعالى في هذه السورة بهذه الآية عبس وتولى؟ فكأنه بدأ من منتصف السورة، أليس كذلك؟ لم يبدأ من أولها، وإنما بدأ من منتصفها، بدأ من منتصفها. هذا العبوس الذي وقع منه صلوات ربي وسلامه عليه وقع في منتصف القصة، فأخذ الله عز وجل هذه الواقع، هذه الحادث، فذكرها في أول السورة في مبدأ ذكر القصة. ما السر في ذلك وما سببه؟ هذا من دلالة السياق. الآن أنا لو سألتك، هذه السورة التي تنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المسماة بسورة عبسة، ما الحكمة من تنزلها عليه صلوات ربي وسلامه؟ هل هي ذكر الحادثة هذه الواقعة أن تحفظ تاريخيا؟ هل هذا هو المراد؟ ارفعوا أصواتكم.
ليس ذلك
لا نعم ارفعوا أصواتكم حتى يتضح الكلام. لا، ليس هذا هو المراد أبدا. إذن فعندما نتأمل قوله سبحانه وتعالى عبس وتولى، تأمل هذا جيدا، تأمل هذا جيدا. عبس وتولى في مبدأ القصة، لما؟ لأن هذه السورة حين تنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم لن تتنزل من أجل أن تحكي لنا حكاية وتروي لنا قصة، أبدا لم يكن هذا مطلقا، وإنما تنزلت لتبين أمرا عظيما جليلا مأخوذ ومستفاد من هذه القصة. ما هو؟ أن الداعية إذا أقبل إليه من أراد أن يتعلم دين الله عز وجل، شريفا كان أو وضيعا، أميرا كان أو مأمورا، وزيرا كان أم صغيرا، أيا كان حاله، غنيا كان أم فقيرا، امرأة كان أم رجلا، كبيرا كان أم صغيرا، أيا كان حاله، من أقبل على دعوة الله عز وجل فإنه الأولى بأن يعلم كائنا من كان غيره، لأنه إذا أقبل فحقه عليك أيها الداعية أن تقبل عليه، ولا أن تنشغل بغيره. فإذا انشغلت بغيره مهما كان هذا الغير فإنك قد خالفت المنهج الذي ارتضاه الله عز وجل وأمر به محمد صلى الله عليه وسلم، بل وعاتب محمد صلى الله عليه وسلم على حادثة وقعت في هذا الأمر وفي هذا الشأن. واضح الكلام؟ المقصود هو التنبيه، هو التربية، هو التأديب، هو التهذيب، هو التزكية المأخوذة من هذه القصة. فالذي حدث هو العبوس وهو موطن القصة وهو المراد فذكر في أولها. واضح؟ واضح؟
نعم.
تأمل هذا في مثال آخر وستراه جليا بإذن الله عز وجل. نعم، لعلك تقرأ يا عبد السلام.
نعم، تنبيه. نعم. التقديم والتأخير في السياق له حكمة. مثال قصة موسى عندما أمر قومه أن يذبحوا بقرة، فجاءت هذه في أول سورة: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وكان المتبادر أن يأتي بأول قصة الواردة في قوله تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. والسر في ذلك والله أعلم.
قف هنا يا عبد السلام، قف هنا. الآن تأمل معي قصة موسى عليه السلام مع قومه التي قصها الله عز وجل في سورة البقرة. يقول الله عز وجل في مبدئها: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، على لسان موسى عليه السلام يتوجه لقومه يقول لهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا. هذه أول القصة، لو تأملت القصة هذه أول القصة التي جاءت في هذا الموطن من كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم اقرأ، كمل القراءة في سورة البقرة، ستجد أن الله قال بعد ذلك في حكاية ما جرى لهؤلاء القوم، قال: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، أليس هذا هو أول ما وقع في هذه الحادثة؟ أول ما وقع من هؤلاء القوم أن واحدا منهم قتل آخر، واحدا من بني إسرائيل قتل رجلا آخر، فاختلفوا في هذا المقتول، من الذي قتله، وأرادوا أن يترافعوا إلى موسى عليه السلام في شأن هذا القتيل. إذن فقوله سبحانه وتعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، هل هذا من أول ما وقع من جهة الزمن في هذه الواقعة؟ هل هو كذلك؟ هو كذلك، بلى. وإذ قتلتم نفسا هو كذلك، وقع في أول القصة زمنا، لكنه من جهة ترتيبه في القرآن هل هو أول ما ذكر في كتاب الله عز وجل حينما ذكرت هذه القصة؟ لا، وإنما ذكر في آخرها، تأخرها تماما. تأمل تجد أن الله عز وجل ذكرها في الآخر تماما. فلما سبحانه وتعالى أخر ذكر أول القصة لآخرها، أول القصة زمنا لآخر القصة ذكرا في القرآن، وقدم ما وقع في وسط القصة زمنا قدمه فذكره في أول القرآن، في أول القرآن حين ذكر هذه القصة؟ ما السر في ذلك؟ هل أشكل عليك قبل ذلك أصلا وأنت تقرأ سورة البقرة؟ هل تأملت لما هذا يعني التقديم والتأخير في هذه القصة؟ أنا أريدك بعد ذلك أن تنتبه لهذا، فإن كثير من القصص في القرآن حصل فيها هذا، حصل فيها هذا. فإذا كنت لم تنتبه قبل فانتبه الآن. ومن يعني الملام، مما يلام عليه طالب العلم في هذا أن لا ينتبه، لأنك لست كأحد الناس مع كتاب الله، أنت طالب علم، يعني طالب علم كتاب الله سبحانه وتعالى، أنت طالب علم لكتاب الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن تنتبه أن لا يمر عليك الأمر هذا هكذا مرورا سريعا، وإنما تتفقه في كتاب الله، تتفهم، تتدبر شيئا ما. فانظر إلى سر ذكر القصة على هذا النحو وعدم ترتيبها على جهة الزمن كما هو المعتاد في ذكر القصص أيا كانت. نعم، أكمل يا عبد السلام.
والسر في ذلك والله أعلم أن المقصود من ذكر هذه القصة هو ذكر إعراض اليهود قبحهم الله عن تنفيذ أوامر الله عز وجل، وليس المقصود من إعراضها هو ذكر حادثة القتل: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. وهذا تلحظه بينا في قصة أصحاب الكهف وفي سورة الأنفال في موقعة بدر.
أحسنت يا بارك الله فيك. الآن الكلام الذي سمعته هو في بيان السر في هذا الموطن. تأمل أنت معي هذه القصة، هذه القصة سيقت من أجل ماذا؟ من أجل ماذا سيقت؟ من أجل بيان إيش؟
إعراض اليهود
شدة إعراض اليهود عن أمر الله عز وجل. فكان المناسب إذا كان هذا هو المقصود، وليس المقصود هو ذكر القصة وذكر الحكايات، وإنما المقصود أخذ العبرة منها، ولذا ما كان موطنا لأخذ العبرة يذكر في أوائل الكلام، في أوائل القصة، حتى ما تشغلك القصة عن المقصود. لو ذكرت القصة هكذا بترتيبها الزمني قد تنشغل عن المقصود بالحادثة وما جرت عليه وكيف فعل موسى معهم وكيف فعلوا هم وكيف وهل هذا الرجل الذي ضرب بهذا الجزء من البقرة التي ذبحوها هل بالفعل رجعت إليه الحياة ثم ماذا قال ومن اتهم. قد تنشغل بهذا وهذا ليس هو المقصود، بل المقصود هنا أن تنتبه للحكمة والغاية والهدف الذي من أجله سيقت هذه القصة. ما هو؟ هو بيان شدة إعراض هؤلاء اليهود عن أمر الله سبحانه وتعالى. ولذا جاء الكلام في أولها في مبدئها في قول موسى عليه السلام إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا ماذا؟ أتخذنا هزوا، قبحكم الله. من الذي يأمر الآن؟ مهرج من المهرجين، إنسان من عامة الناس، إنسان لا يعقل لا يفهم لا يدرك، صبي من الصبيان، يأمرهم موسى عليه السلام نبي الله، يأمرهم بأمر فيقول إن الله، يعني معقول يتقول على الله؟ أنتم تؤمنون بأنه نبي؟ فهل من الممكن أن يأتي نبي فيتقول على الله عز وجل ويمزح معكم في موطن كهذا، يسخر معكم في قضية من هذه القضايا فيقول إن الله كذا، فتقول أتتخذنا هزوا، تمزح معنا، تلعب، تهزئ بنا؟ لا حول ولا قوة إلا. وإذا جاء الكلام في أولها في بيان حال هؤلاء اليهود مع موسى عليه السلام وبيان حال إعراض شدة إعراض هؤلاء اليهود وشدة قسوة قلوبهم في تقبلهم لأوامر الله سبحانه وتعالى، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، القصة معروفة عندكم، والله عز وجل يأمركم أن تذبحوا بقرة لتزيلوا هذا الإشكال، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ولو فعله صلى الله عليه وسلم لكان بالفعل من الجاهلين، يحكي عن الله عز وجل أمرا وأنتم تظنونه سخرية ولعب وضحك، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فبين الله عز وجل مبدأ قدم ما يتعلق ببيان شدة إعراض هؤلاء اليهود عن أوامر ربهم سبحانه وتعالى وعن قسوة قلوبهم وعن قبح تصرفهم وقبح كلامهم وتعبيرهم في حديثهم عن ربهم جل وعلا. ولذا قالوا في الآيات الأخرى يد الله إيش؟ مغلولة. شوف كيف يعني كيف التعبير، تعبير سيء قبيح. فأراد الله عز أن يبين لنا حال هؤلاء اليهود وهذا هو المقصود هنا. ولذا سورة البقرة لو تأملت سورة البقرة جاءت لتبين لأهل الإسلام كيف يتعاملون مع هؤلاء اليهود. من معاني سورة البقرة جاءت لعدة معاني، من معاني سورة البقرة أنها جاءت لتبين لنا الطريقة التي نتعامل بها مع اليهود. وبالنسبة لسورة آل عمران جاءت لبيان حال أهل الكتاب من النصارى وكيف نتعامل معهم وما حالهم وما شأنهم وكيف يكون أمرهم مع أهل الإسلام. ثم جاءت بعد ذلك سورة النساء لتبين هذا كله مع أهل الكفر، مع أهل الكتاب من اليهود، مع أهل الكتاب من النصارى. فهذه السور العظام الثلاث، سورة البقرة، آل عمران، النساء، من مقاصدها العظام ومن ما تنزلت من أجله وكانت هذه الأمور من يعني من لب ما جاءت في هذه السور هو الكلام عن كيفية تعامل أهل الإسلام مع اليهود بدءا ثم مع النصارى ثم مع عموم الكفار واضح هذا في هذه القصة. انظر أيضا كذلك فيما يتعلق بقصة أصحاب الكهف، ستجد هذا بينا فيما يتعلق بسورة الأنفال في قصة موقعة بدر وما جرى فيها، تجد أيضا هذا بينا. يسألونك عن الأنفال، فبدءا كان الكلام هل هو عن قصة بدر وما جرى وكيف خرجوا وكيف وقع القتال وكيف وكيف، لا، وإنما جاء الكلام في سورة الأنفال عن موقعة بدر، كل ذلك جاء تبعا لأي شيء بالكلام عن الأنفال، لأن هذا هو المقصود من تنزل السورة بدءا، الكلام عن الأنفال وما حكم الله عز وجل فيه وكيف يكون حال الناس فيه. ولأن بعض الصحابة تكلموا في هذه المسألة، يريدون الغنائم كما كانت توزع عليهم الغنائم وكما كانوا يريدون أن توزع الغنائم، فطلبوا أمرا ليس لهم، فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فأصلحوا ذهب بينكم. فجاء الكلام في يسألونك عن الأمثال لأنها هي المقصودها الأعظم من تنزل هذه السورة العظيمة في الكلام عن ما يتعلق بحقوق الخلق وبحق الرب سبحانه وتعالى وفي تقسيم الرب سبحانه وتعالى للحقوق بين الخلائق. ثم جاء بعد ذلك ما يتعلق بموقعة بدر، وهذا الذي ينبغي أن تنتبه له فيما يتعلق بالنظر في قصص القرآن.
يا شيخ ذكرتم يعني يلزم السياق أن يكون مشتملا على رابط، يعني كيف يكون الرابط؟
الرابط يعني السياق هو الرابط بنفسه، تارة يكون الرابط ظاهرا واضحا يعني واتقوا الله ويعلمكم الله. الرابط هنا ما هو؟ عبد السلام
نحن نسأل عن الرابط،
تسأل عن هذا. هل هناك ممكن أن يخبرنا أحد منكم عن الرابط هنا واتقوا الله ويعلمكم الله؟ ذكرت كلمة أنا سمعت وأنا كنت ملتفت على عبد السلام، سمعت كلمة من قال العطف؟
حرف العطف؟
حرف العطف نعم إدريس، قلت حرف العطف واتقوا الله ويعلمكم الله. الرابط هنا هو ماذا؟ هو الواو، هو الواو بين الجملة الأولى وبين الجملة الثانية، واتقوا الله جملة ويعلمكم الله جملة. جاءت هذه الواو للربط بين الجملتين. لما نظرنا إلى هاتين الجملتين بهذا الرابط بهذا السياق بالسياق الذي سبق في الكلام عن مسائل الدين والكتابة ونحوها، عندئذ أخذنا هذا المعنى. فهذا هو الرابط. الرابط تارة يكون ملحوظا مذكورا وتارة يكون خفيا يدل عليه السياق. واضح، لكن لا بد من الرابط. يعني في قصة موسى مثلا في سورة الصف، وإذ قال موسى لقومه، الرابط ما هو هنا المذكور الظاهر الصريح؟ ها
أيضا
الواو. وإذ قتلتم، يعني الآن كان لو كان الكلام منقطعا مبتورا عما قبله لجاء الكلام هكذا، إذ قتلتم نفسا، وإذ قال موسى لقومه، إذ قال موسى لقومه بدون الواو. فجاءت هذه الواو لتعطف على ما تقدم لتدل على أنك ترابط بين هذا وذاك. نقف عند هذا الحد، أريد أن نأخذ بقي دقيقتان فقط، فسريعا أريد أسئلة لأني أعرف أن هناك بعض الإشكالات. نعم يا عبد الله.
لما كانت واتقوا الله ولم تكن فيعلمكم الله بدل ويعلمكم الله؟
لما هنا قد يحتاج الأمر إلى شيء من الإيضاح في الفرق بين الواو والفاء. الدلالة هنا جاءت من خلال العطف، لم تأتي من خلال الفاء التي تارة قد تكون للشرط. ليس المراد الشرط هنا، وإنما مراد لما هذا، لأن هناك ليس شرط، ليس هناك شرط، وإنما هناك دلالة اقتران والتزام بين هذا وذاك. لعلي أقتصر على هذا البيان حتى ما يأخذ علينا الجواب أكثر من هذا، الأمر قد يحتاج إلى شيء من التفصيل. فإن كان هناك أسئلة أخرى حتى أدريس سريعا.
نعم أثابكم الله فضيلة الشيخ. ذكرتم أن عدم الربط بين الكلام فيه إخلال، بل لا يكون في كلام الله عز وجل. فهناك آية مثلا في سورة الرحمن أو آيات يعني لها سباق ولها لحاق، وهي قول الله عز وجل: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. ذكر بعض ما المعاصرين من يفسر القرآن بما يسمى بالإعجاز العلمي أن هذه الآية هي في الصعود إلى القمر والصعود إلى ما وراء، والآية معلوم أن ما قبلها هو يتكلم عن يوم الحساب، سنفرغ لكم أيها الثقلان، وما بعدها أيضا يتكلم عن يوم القيامة، تعرف يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فما موقفنا من هذا التفسير أو ما وجه ذلك؟
الكلام جيد، ولكن يظهر أن السؤال يحتاج إلى يعني شيء من التطويل والتفصيل في الإجابة، والوقت قد أزف، لم يبقى معنا إلا عدد من الثواني القليلة. ولذا أستسمحكم عذرا أن نؤجل هذه الأسئلة إلى الحلقة القادمة بإذن الله، وسنجعلها في الأسئلة حتى ننتهي من الإجابة عن جميع الإشكالات قبل أن ننتقل إلى المرحلة التي تليها. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. اللهم نور قلوبنا بكتابك، اللهم نور قلوبنا بكتابك، اللهم نور قلوبنا بكتابك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعله قائدنا وهادينا إلى صراطك صراط الحق يا رب العالمين. وصلى الله